الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر من رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلم رحمه الله. قال: وقال سبحانه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: كنا رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه عز وجل يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال فيقول: بلى. قال فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي. قال فتنطق بأعمالي. قال ثم يخل بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن فعنكن كنت ناضل. الكذاب كذاب يا أخوة، الكذاب كذاب، لا يمكن أن يخرج عن الكذب. انظر الكفار لما كانوا يكذبون في الدنيا، والمنافقون لما كانوا يكذبون في الدنيا، حتى يوم القيامة يقع منهم الكذب، ويوم يناديهم فيقول: أنا شركائي الذين كنتم تزعمون، قالوا سبحانك ما كنا نعبد من دونك من شيء. يكذبون عند الله سبحانه وتعالى، وتارة يعني يعتذرون، وتارة يأتون بما لا يقبل منهم، وهكذا المنافق يعني يكذب على الله. فإذا ختم على فيه وتكلمت جوارحه يقول لجوارحه: قاتلكن الله عن كن كنت ناضل، يعني ناضل بالكذب، نعوذ بالله. فلا أشأم من هذه الخلة، أنا رأيتها يجتمع فيها الكافر، يجتمع فيها المنافق، يجتمع فيها المبتدع، يجتمع فيها كثير من عصاة الأمة، بل من أشهر علامات الحزبية الكذب. كم من إنسان يكون معك على حال طيب وتسمع منه الصدق وتوخي الصدق، فإذا فتن بالحزبية أصبح كذابا. كما قال شيخنا المقبل رحمه الله تعالى: أركان الحزبية ثلاثة: الكذب والتلبيس والمكر. ولا يستحي من الكذب، ولا يستحي من أن يفضح بسبب المعاصي، أصبحوا لا حياء لهم يردعهم عن مثل هذه القبائح. والإيمان والحياء مقرونان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. فنسأل الله السلامة والعافية من هذه الخلة السيئة، ويعلم ذلك بالتأمل إلى ردود المبطلين على أهل السنة. تجد أنهم يكذبون، يبترون كلامهم، يزيدون في كلامهم، يحرفون الكلم عن معناه عن سابقه ولاحقه، يأتون بمعاني فاسدة. قبل أيام ذكرنا لكم ما يتعلق بمن تقيد على المشهور من ذلك القول الكفري الباطل الذي يلزمه لزوما لا محيد عنه، وقلنا: ومن زعم أن الله يرى في الدنيا والآخرة فهو كافر، بهذا اللفظ وبهذا الجمع. ذهبوا يقولون: عبد الحميد الحجوري يقول حتى من أن الله، من قال بأن الله يرى حتى في الآخرة فهو كافر. متى قلت أنا حتى في الآخرة؟ لكن زادوا كلمة حتى من أجل أن يثبتوا الخطأ علي، مع أن هذه مسألة يدركها صغار طلاب العلم. الناس في رؤية الله عز وجل منهم من يثبتها في الدنيا والآخرة، ولاة الصوفية الحلولية الاتحادية كفار، منهم من ينفيها في الدنيا والآخرة الجهمية ومن إليهم كفار، منهم من يثبتها في الآخرة وينفيها في الدنيا أهل السنة. فلماذا التحريف ولماذا الانتقاء إلى الكذب؟ الحزبية مبنية على الكذب. ثم تكلمنا على الرافضة في مسألة اللطم حق يوم عاشوراء، وذكرنا أنهم يلطمون، وأهل العلم يقولون من باب التبكيت لهم لما لم يقم عليهم الحد، يعني أهانهم الله من أحد هذه الكلمة، فذهب الكذاب البهات وما حتى يكتبون أسماءهم حتى يفضحوا، إنما هكذا منشورات. ويقول عبد الحميد الحجوري يعني يرى أن في قاذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الجلد فقط فحسب، الجلد فحسب، فأتى بأني أرى، وأتى بإلزامي بما أدري ماذا عاد، وزاد في موطن آخر نقل من كلامي ولما لم يجد العبارة أضاف كلمة وهو الجلد. متى قلت أنا الجلد؟ وما المسألة؟ ما هي مسألة فتوى حتى يأتي لي واحد يقول لي ما رأيك في هذا الذي سب عائشة، ما حكمه؟ حتى أقول يقتل، يقتل ردة إن بقي على سبه، أو يقتل حدا إن تاب من سبه. هكذا يقتل ردة إن بقي على سبه، ويقتل حدا إن تاب من سبه. والفرق بين قتل الردة وقتل الحد أن قتل الحد يصلى عليه ويترحم عليه ومآله إن شاء الله إلى الجنة، بينما قتل الردة كافر، لا يصلى عليه ولا يترحم عليه ولا يورث ولا 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 إلى آخره. لماذا يقتل حدا؟ لأن سب عائشة رضي الله عنها ما سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسب النبي صلى الله عليه وسلم حكمه أن يقتل على الحالين. فالشاهد أنك تعجب حين يكذبون ويزيدون، والمسموع عندهم مسجل ويزيد. أنا نفسي تفطن لهذا المعنى وأنا أتكلم، فقلت حين لم يجدوا من يقيم عليهم حدا وسكت، يعني السامع للمادة الصوتية يدرك أني لم أثبت أن الحد عليها، فقط حد القذف في حق عائشة رضي الله عنها الجلد. فتعجب، تعجب من هذه الكذبات الصريحات، وهذا قليل من كثير، وإلا طريقتهم الكذب. أي حزب تجده كذاب، يكذب لحزبه، يكذب لطائفته، يكذب لمشايخه، يكذب على خصومه. السني ما يستحل الكذب ولو على فرعون، كيف يكذب؟ ولا على الزنداني، على القرضاوي، على حسن البنا، على سيد قطب، ما يكذب. السني ينتقد ما وجده من الباطل، أما هم يكذبون ويزيدون ويفرقون من أجل أن يصور السني عندهم أنه مخطئ. انظر إلى كثرة كذبهم على شيخنا يحيى، سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ كافر. بعض المغفلين الكذابين منهم قال والحجوري لا يكفر لأنه مغفل أحمق. ما قد وجدنا أن من موانع التكفير أن يكون المتكلم مغفل أحمق. الحجوري الحجة قائمة عليه، إما أن تقول سب النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر، وإما أن تقول ليس بكافر معناه أنه لم يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ كيف سب النبي صلى الله عليه وسلم هو مسلم؟ ومن متى من أعذار عدم التكفير الحمق والغفلة؟ لكن ماذا تقول؟ من تكلم؟ من تخاطب؟ وناس قد استقر في أنفسهم ما هم فيه من الباطل، فلذلك صاروا يكذبون ويزيدون وينقصون من أجل أن يثبتوا للناس خطأ أهل السنة. والحمد لله ما سيجدوا إلا الاضطراب وكذلك الفضيحة لأنفسهم. قال وفي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيلقى العبد فيقول أي فل، يعني أي فلان، وهذا يسمى الترخيم. ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى يا رب، حتى الزواج نعمة من الله والأرزاق غير ذلك. فيقول أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني، أتركك. النسيان في حق الله بمعنى الترك. ثم ذكر الثاني كذلك، ثم قال ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه، يسخط الله عليه. قال أقول ظاهر الآيات في شهادة الرسل أنهم يشهدون على من أدركوه وبلغوه، ويؤيده ما أخبر الله تعالى به من عيسى عليه السلام من قوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ثم من الناس من يجحد شهادة الرسل فيشهد لهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمته، والسر في ذلك والله أعلم مع ما له صلى الله عليه وسلم وأمته من الفضل أن يكون قد سبق تقديم أهل المحشر كلهم له صلى الله عليه وسلم للشفاعة العظمى، وظهر لهم بذلك علو منزلته وسعيه فيما ينفعهم، فكأنهم في ضمن ذلك قد عرفوا واعترفوا بأنه أهل لأن تقبل شهادته وأمته تبع له. ثم من الناس من لا يقنع بهذه الشهادة وشهادة غير الأنبياء من الناس كشهادة الصحابة على التابعين، فيشهد الله عليهم الملائكة وفيشهد الله عليهم الملائكة وغيرهم مما ورد في الآثار من شهادة الأماكن والأحجار والأشجار وغيرها. ثم منهم من يرد هذه أيضا ويقول كما تقدم في الحديث: لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، فينطق الله تبارك وتعالى أعضاءه فتشهد فيعذر من نفسه، أي تقوم عليه الحجة بحيث ما يجد عذرا بعد ذلك، كما يقول بعضهم: ندينك من كلامك أو ندينك بفعالك. قال: فلو كان الله عز وجل يكتفي بقطع العذر يوم القيامة بأن يقول أنا أعلم لما اقتضت الحكمة كتابة الحفظة ولا إقامة ما تقدم من الشهادات، لكنه تبارك وتعالى اقتضى كرمه وفضله وعفوه وكمال عدله أن لا يكتفي بذلك، فلهذا نقول اقتضى كرم الله تعالى وعفوه وكمال عدله أن يرفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، ولا يكتفى باستكماله نصاب التمييز قبل بلوغه، إذ لو اكتفى به فاعتذر يوم القيامة بقوله: كنت صبيا لما استكمل التمييز لما أمكن إقامة الشهادة عليه لما تقدم من التمييز، لا ينضبط فلا يعلمه الناس ولا الملائكة ولا الأعضاء، بخلاف من بلغ سليم العقل فإنهم يشهدون عليه أنه كان قد بلغ سليم العقل، ومعلوم أن من بلغ سليم العقل يكون قد استكمل نصاب التمييز. ثم نعود إلى مسألتنا فنقول: الاكتفاء في تكليف من بلغته الدعوة ببلوغه سليم العقل لا يلزم مثله في من لم تبلغه دعوة أصلا، لوضوح الفرق، فإن من بلغته الدعوة قد نبهه الشرع وقرب له الحجج وعبد له طرق الاستدلال ودفع الشبه ومكنه من سؤال الرسول أو العلماء وغير ذلك، ومن لم تبلغه دعوة أصلا محروم من هذا كله. فإذا فكرنا فيما تقتضي الحكمة أن يكون مناطا لتكليفه في نفس الأمر، لم يكن بد من أن نعتبر مع التمييز الذي يكون لمن بلغ سليم العقل أمرا آخر كسلامة الفطرة وقوة الفطنة، وهذا الأمر الآخر لا ينضبط فلا يعلمه الناس ولا الملائكة ولا هو نفسه، فاقتضى كرم الله تبارك وتعالى وعفوه وكمال عدله وحكمته أن ينطوي الحكم ببلوغ الدعوة، فيكون مناط التكليف هو بلوغ الحلم مع سلامة العقل وبلوغ الدعوة، وقد صرحت الآيات السابقة بإقامة الحجة ببلوغ الدعوة، وفيها: ألم يأتكم رسل منكم يطلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، وأنه لو أهلكهم قبل الرسول لاعتذروا هناك بقولهم: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، فقد اتضح بحمد الله تبارك وتعالى تطابق العقل والنقل على أن من لم تبلغه دعوة أصلا ليس بمكلف، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو الصواب. فإن قال لك قائل مثلا: كيف أنتم الآن تحكمون على أبوي النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، وتحكمون على أناس قبل البعثة بالنار؟ نقول: أولا نحن نحكم لهم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن حكم النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق، فربما يقولون: إذن كيف للنار وهم ما جاءتهم دعوة وقال الله ما جاءنا من نذير ونحو ذلك؟ نقول: يحمل شأنهم على أمرين. الأمر الأول: إلا إما أنها بقيت عندهم دعوة إبراهيم في التحذير من الشرك وبلغتهم، لكنهم أبوا إلا المضي فيما هم فيه، فهم في هذا الحال معرضون عن دين إبراهيم مرتكبون للشرك وقد أقيمت عليهم الحجة. الأمر الثاني: أن الله عز وجل يبعثهم يوم القيامة فيختبرهم على القول الذي نقرره من أن من لم تبلغه الرسالة يختبر يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة والحديث الأسود بن سريع قال وفيه: فيأتي الهرم يقول: يا رب جاء الإسلام والأطفال يرموني بالبعر، ويأتي المجنون ويقول: يا رب جاء الإسلام وأنا مجنون لا أعقل الحديث، فيقول الله سبحانه وتعالى عند ذلك يقوم باختبارهم: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.